لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع رائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم من حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيشوا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. ضيفنا اليوم هو أحد رواد الفن السعودي، الفنان ضياء عزيز ضياء. نشأ ضياء في بيت مهتم بالثقافة والعلم والفنون، وكان والده الأديب عزيز ضياء رحمه الله مهتم بدعمه وتوجيهه من سن مبكرة. والده اللي كان أيضا يعمل في وزارة الدفاع ومدير عام الخطوط، ثم وكيل للمباحث والجوازات، وأيضا له الكثير من المؤلفات الأدبية. حدثنا مع ضياء عن أن يعيش في بيت لأب كان رجل دولة، كيف أثر هذا على حياته وبداية مسيرته، عن مسيرته الفنية العريقة اللي لا تزال مستمرة، وعن بعض أهم المحطات فيها، عن قصته مع الملك فيصل وكيف دعمه شخصيا، عن أكبر عمل فني له بوابة مكة اللي يمر عليه الملايين سنويا، عن كيف يترجم الأحداث حوله وحياته اليومية وثقافتنا في لوحاته. أول ما بدأت الإعداد للقاء حسيت بمسؤولية كبيرة، وأنا في حضرة تاريخ عريق وسيرة عظيمة، لكن بعد ما انهينا اللقاء قال لي العم ضياء هذا أفضل لقاء سويته في حياتي، أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. عم ضياء أهلا وسهلا.
أهلا بك.
شاكر لك استضافتنا في المرسم والمكان الجميل هذا.
الله يسلمك، أهلا وسهلا بكم. بس أرفع صوتك شوية عشان أنا يعني زي ما أنت عارف
الحاضرين. إيش يمثل لك هذا المكان؟
يعني الحقيقة حياتي المكان. حتى أنا لما كنت في سن الشباب يعني 14-15 سنة، الوالد والوالدة كانوا مخصصين لي غرفة لوحدي أنام فيها وأرسم فيها وأشتغل، فأنا عايش في هذا الجو من ذاك السن لين دحين. ولما تجوزت وكنا في إيطاليا برضو كان في لي مكان للحكاية دي. وبعدين حتى بالنسبة للنوم، أنا كنت أنام في الاستوديو آخر 30 سنة، نمت في نفس المكان ده. يعني ما انفصلت عن زوجتي بسبب زعل ولا مشكلة زي من هذا النوع، ولكن انفصلت لأنه قررنا أنه الأفضل بعد سن معين من الجواز إنه الراجل وزوجته يناموا منفصلين، الأفضل يعني. في البداية بيناموا مع بعض، وده الشيء الطبيعي يعني بين الراجل وزوجته، ولكن بعد فترة بيصير من الأفضل إنه ينام كل واحد لوحده. والسبب إنه كل واحد يبغى، اللي يبغى يقرأ، واللي يبغى النور مطفي، واللي يبغى يشد الغطاء، واللي يعني هذه الأمور صارت تزعج وبتخفف من الاستغراق في النوم والاستمتاع بالهدوء. فلما واحد ينام لوحده يعني صحية أكثر.
هذا كان عندكم أنتوا الاثنين ولا بس عندك؟
لا، إحنا الاثنين.
ممتاز. يعني مش بسبب الفن والرسم.
ولذلك انتقلت هنا الآن 35 سنة، وأنا أو 30 سنة وأنا أنام في لوحدي في فين؟ في الاستوديو.
ولقاءات الأصدقاء، يعني أوصف لي يومك، تصحى الصباح هنا؟
أصحى الصباح أيوه هنا، وابتدي أمارس حياتي بعد ما أفطر وكده. أو لما كانت موجودة الله يرحمها كنت في الفطور أفطر عندها، وبعدين أرجع هنا، ولو في شيء أجلس معها أو هي تجلس معايا لو في مناقشة الموضوع ولا أي حاجة يعني من هذا النوع، كرجل وزوجته يعني. ولكن عموما أنا بعيش في استوديو لأني موفر في الاستوديو كل وسائل المتعة اللي ممكن تسميها متعة فنية، يعني رسم، موسيقى، نحت، تصوير، فوتوغرافي وإلى آخره.
يمكن دائما الفنانين عندهم هاجس أنه يكون في حياتين، عنده الحياة اللي يأكل فيها الخبز. أذكر مرة أنت قلت لطالب عندك كان أبوه زعلان، يقول لا تعلم فن عشان ما حياكل خبز. إيه. قلت له ياكل خبز وقتوه كمان ممكن.
صحيح.
فهل أنت عشت دائما حياة أنه أنت فنان وفقط فنان؟
أغلب حياتي من أنا طفل أعتقد إنه الوالد والوالدة لاحظوا شيء فساروا يتركوا لي هذا الفراغ في الحياة بحيث إني أنا أمارس ويساعدوني. يعني الوالد جاب لي فجأة كمانجا وما أتذكر ليش حصل الشيء ده إيش السبب، بس أنا كنت صغير جدا يعني 7 سنين أو 8 سنين أظن 7 أو 8 سنين. وبعدين جاب لي كمان معاها أستاذ معروف في ذاك الوقت اسمه حمزة المغربي عازف قانون عشان مش يعلمني كمانجا وإنما عشان يعلمني الدوزان الكمانجا، فعلمني الدوزان الكمانجا بالطريقة العربي حقت ما هو بالطريقة الانترناشنال يعني العالمية. فصرت أعزف السلم الموسيقي وبعدين هو تركني وابتديت أنا أمرن نفسي وأحاول محاولات مستمرة في أني أنا بالسلم الموسيقي ده أطلع أي لحن أي نغمة. فلما طلعت نغمة من النغمات المعروفة والمشهورة ديك الأيام اللي أظن واحدة من الأغاني هذه بعدين
هذه أنت كتبت الكلمات صح؟
لا بابا اللي كتب الكلمات يعني.
بس أنت غنيتها
وأنا غنيتها يعني.
عاد هذه من أشهر الأغاني التراثية يعني
هي هذه وأنا بدي أصير طيارة أول شيء قبل هذه
أيوة جميل. فبدأت بالموسيقى
وابتديت أعزف ولما عملت نغمة وسمعها الوالد ماما قالت لي روح سمع بابتك، فلما سمعها دمعت عينه وعرفت إنه في شيء مهم حصل. بس كده ابتدت حكاية الموسيقى دي. وبعدين في سن 14 سنة 13 سنة يعني ابتديت أدخل في مجال الرسم وما رسم لأني ابتديت ألاقي تشجيع من الوالد والوالدة وتشجيع من المدرسة كمان من أساتذة التعليم التربية الفنية في المدرسة والطلبة. الطلبة كانوا يعني يجلسوا حولي وأنا قاعد عمال أرسم، فكنت أحس بال. وعد في سن 14-15 اللي هي قدمت اللوحة للملك فيصل، القصة اللي تعرف.
أيوة أكيد حنتكلم عنها. درست في الثغر سنة أو سنتين صح؟
سنة.
وهذه كانت يعني الفترة الوحيدة اللي أنت كنت فيها موظف يعني، هذه كانت السنة هذه.
أيوة وسنة بعدها مدرسة أخرى ولكن بعد كده استقلت على طول يعني حتى ما قدرت أكمل في المدرسة.
هل يقدر الفنان أنه يكون فنان هو عنده الحياتين هذه ولا لازم يتفرغ؟
لا الأفضل أنه يتفرغ طبعا. وأنا أشكر فضل سمو الأمير فيصل بن عبد الله اللي فرغني يعني صحيح جات في وقت متأخر يعني بعد مسار عمري يمكن حوالي 50 ولا شيء زي كده أو أكتر شوية، فرغني يعني بمعنى أنه استعارني لأعمال فنية له هو وللحرس الوطني وكده، وبالتالي صرت أستطيع أني أنا أمارس فني 24 ساعة.
جميل. البداية دائما مو دائما بس يمكن في حالتك كانت من المنزل. ولدت لأم وأب كانوا دائما في الثقافة والإذاعة والفن والأدب. الوالد يعني كان رجل دولة الله يرحمه، كان عنده مناصب عسكرية وزارية. أذكر مرة قرأت أنه أثناء عمله في وزارة الدفاع كان مدير عام للخطط الجوية، وكان أديب في نفس الوقت له مؤلفات يعني كبيرة. كيف كانت حياتك أنت كابن؟ كيف هي الحياة الشخصية في بيت الأب في رجل دولة؟
حياة يعني نقدر نقول فيها استقرار وفيها عدم استقرار، لأنه الوالد كان زي ما أنت عارف بالإضافة إلى حكاية أنه هو يعني أشتغل في السلك العسكري من بداية حياته من أيام يعني من بعد ما انتهت الدولة العثمانية عندنا بشوية، ولكنه كان هو بطبعه هو كاتب، ولكنه كان كمان نقدر نقول هم يسموه مشاكس، ما هو من النوع اللي يوافق على كل شيء، عنده رأيه وعنده الجرأة اللي يكتب فيها رأيه، وعنده مبادئ مصر عليها ويستمر عليها بالرغم أنه هي أدت إلى أنه هو يتعب في حياته في فترة من الفترات أو أكثر من فترة من الفترات، إلى درجة أنه هو اضطر أن يترك البلد مهرب من أحد الأعزاء والأصدقاء أمراء إلى مصر ومنها إلى الهند، واشتغل هناك كمذيع، ولكن بعد كده رجعوا طلبوه ورجع إلى منصب كبير، مدير الجوازات، وكيل الجوازات والجنسية والمباحث في مكة في المملكة يعني. وبالرغم من كده برضو سارت فتنة وسجن، ويعني المهم قصة والدي غير القصة اللي انتم تعرفوها في كتاب حياتي مع الجوع الحب والحرب، لأنه القصة هذه تتكلم إلى سن معين، إلى يمكن 16-17 سنة، لكن حياته بعد كده كانت مليئة بالأحداث اللي كثيرا طلبت منه أنه هو يكتبها، ولكنه قال أخاف عليكم فما كتبها، ولكن إحنا عارفينها، وأختي دلال الله يخليها ما شاء الله ذاكرتها قوية وتعرف الكثير عن الأحداث اللي سارت للوالد، اللي بقول لك فيها كنا في أوقات فيها كثير تعبنا كأسرة وهو تعب كمان، ولكن جات فترات أخرى كان فيها في عز يعني حياته، في عز مراحل حياته وإحنا معه. والوالد كان رجل، بالإضافة إلى كل الكلام اللي قلته، كان رجل أرستقراطي راقي، عمره ما ضربني مثلا اللي كانت تضربني أمي. فهذه هي فكرتي عن الوالد الله يرحمه. وكان يشجعني زي ما قلت لك، اشتري الكمانجة في سن صغير جدا، ولما ابتديت أرسم وكده اشتري لي كتاب من جابه من لندن،
قصة الفن،
The Outline of Art،
أيوه
عن تاريخ الفن، وفيها صور لفنانين كبار، ومن ضمنهم لوحة من اللوحات المشهورة لتيتسيانو اللي هي عن المجدلية، وأنا شفت اللوحة دي وعجبتني جدا، وقلت في نفسي مدام في أحد قدر يرسم كده أنا أقدر أرسم كده، بس وفعلا رسمته.
هذا مبكرا في عمرك 14 أظن أو 15
سنة، أيوة. 15 سنة أظن حاجة كده، 15 سنة،
أيوة جميل. هل نقدر نقول أنه هذا الكتاب هو اللي أشعل الفنان أو يمكن الرسم تحديدا؟
هو اللي إيه؟
هو اللي أشعل الحس الرسام والفنان التشكيلي.
والله لما رسمت اللوحة دي وشافوها الوالد والوالدة واللي شافها يعني، وقالوا أنه وفي ناس شافوها حتى الآن لأنه هي موجودة الأوريجينال عندي، يعني استغربوا انه في انه لانه هي بالحجم الطبيعي نفس الحجم اللي رسمها تيتسيانو، قالوا انك ترسم لوحه زي كده في ذاك السن انه مو شيء عادي يعني. فطبعا ولكن اللوحه اللي فعلا او الدافع اللي اداني الدافع والاستمرار واني اخذت الموضوع جاد جدا هو اللوحه اللي قدمتها للملك فيصل اللي كان ولي عهدي كل ايام في قصر شبرا، واتقابلت معاه بسبب اللوحة دي. دي اللي فعلا حسستني انه الفن له أهمية كبرى، ما هو بس كده فن تسلية وتضيع وقت، لا بالعكس.
في يوم من الأيام رجع الوالد للبيت وقال لك الخبر، الملك فيصل كان وقتها ولي عهد أصدر قرار بإلغاء الرق.
أيوة نعم.
كيف قررت انه تحول هذا الشعور لرسمة؟ حكيني عن تفاصيل القصة هذه.
فكرة إلغاء الرق أنا قلت له يعني إيش يعني، قال لي يعني زي ما أنت شايف إحنا عندنا في عوائل عندهم جوار وعبيد وإحنا نعرف الحكاية دي، قلت له إيه صحيح، قال لي خلاص كلهم دحين صاروا أحرار، صاروا ممكن إن هم يعيشوا حياتهم أحرار زي ما يبغوا يروحوا يشتغلوا برا. فأنا الموضوع ده بالنسبة لي كان شيء يعني شيء جديد جدا إنه يحصل شيء زي كده، فقررت انه والله هي فكره حلوه بتشجيع من الوالد كمان، ورسمت اللوحة دي وريتها للوالد، قال لي قدمها للملك أيامها كان ولي عهد، وفعلا ده اللي حصل، واستقبلني الملك عنده في المكتب في قصر شبرا، وشكرني وشجعني، مو شكرني شجعني يعني، هو أكتر شيء هو كان حابب أنه هو يسمع اللي كانوا جالسين في المجلس ويوريهم أنه ترى الفن له أهمية وله قيمة، بحيث أنه هو يقوم ويسلم على واحد في هذا السن الصغير عشان رسم لوحة، فدي لها معنى، لكن ما استوعبوا المعنى ده إلا دحين قريب.
وظلت هي من مقتنيات اللوحة صحيح؟ اللوحة من مقتنيات الملك فيصل.
أيوة بس أنا ما أعرف فين راحت، يعني أيوه. هي موجودة عندهم أكيد
أيوه.
في مكان عاد، إن شاء الله ما تكون في مستودع، لأنه لها أهمية وقيمة يعني.
أكيد والله هي في التاريخ يعني،
لأنه موجودة رغم أنها حقت شاب صغير يعني، ما فيها التكنولوجيا التكنيك والستايل والكلام ده كله اللي بنسمعه عن الأعمال الفنية، ولكن المعنى كان مهم والتوقيت كان مهم وما حدث بسببها كان أهم.
جميل. المدرسة الانطباعية،
نعم،
ودي أفهم أكثر إيش هي المدرسة الانطباعية أكثر، وليش وجدت نفسك في هذا النوع تحديدا من الفن؟
والله هو في الأساس طبعا الفنان مقلد بالبداية، لما يبدأ حياته يبدأ مقلد، فأنا كنت أقلد، وكنت أقلد اللي أعجب بيهم، اللي هم زي ما قلت لك تيتسيانو وكارافاجيو ريمبرانت وغيرهم من الفنانين اللي على هذا المستوى، الأعمال الواقعية اللي فيها دقة شديدة جدا في نقل الواقع، لأن ديك الأيام ما كان في كاميرات وأنت عارف يعني. ولكن لما شفت أعمال اسمه هذا فان جوخ ورنوار وماني والجماعة دول وفكرتهم وتنفيذ الفكرة فعلا في تحليل الضوء والرسم خارج الاستوديو وجمال الأعمال والألوان اللي بتنتشر في اللوحة، بالرغم بالإضافة إلى المحافظة على الدقة في التنفيذ والدقة في تصوير نفس المواضيع اللي بيرسموها، يعني ما هي مشوهة زي ما بيكاسو ابتدى يشوه ويرفع العين ويرخي العين ويربع الخشم، يعني أنا بصراحة بيكاسو ما عجبني، رغم إنه العالم كله بيعجبه بيكاسو، أنا ضد العالم في الحكاية دي، ولكن عجبوني هذول الناس وتأثرت بيهم، ولكني ما قلدتهم تقليد يعني، ما أتذكر إني أنا أخذت لوحة لفان جوخ كده ورسمت زيها، أو لسيزان ورسمت زيه، لا، وإنما تأثرت بهم يعني، فأعمالي صارت بعد آخر سنة في الأكاديمية، لما يعني حسب ما الأستاذ قال لي إنه حاول تبحث عن نفسك،
اللي هي في روما كانت،
اللي في روما أيوة. أيوة. وقال لي الآن أنت وصلت إلى النتيجة اللي أنا كنت أبغاك توصل لها، وهي أنك أنت يكون لك ستايل، يكون لك أسلوب خاص بك أنت يعني، فريد ما في أحد يرسم زيه، وما في أحد يقدر يقلده كمان يعني، تصير صعب يعني، الأعمال اللي من هذا النوع صعب تقليدها، ما هي زي الأعمال الكلاسيكية ولا ديك، ممكن يعني يجي واحد شاطر جدا يقلد لك عمل، وسارت عمليات نصب واحتيال في العالم من فنانين ما عندهم الفكر، ولكن عنده القدرة على النقل والتقليد بشكل دقيق جدا، واتباعت وصار غشش في الحكاية دي واحتيال وإلى آخره، ولكن الأعمال الانطباعية والتعبيرية من النوع ده، وحتى أعمالي أنا من الصعب تقدر تقلدها، لأنه هذه فيها ضربات فرشة وفيها لمسات سكينة وفيها أشياء زي كده، ما في أحد يقدر يقوم بنفس الحركة يعني، تحط اللوحة الأصلية وتحط التقليد على طول تشوف الفرق. هذه من ميزات الأعمال اللي من هذا النوع.
فالمدرسة الانطباعية استهوتك تماما.
أي طبعا،
مع أنه أنت ضد البوهيمية.
أنا يعني ما يعني أنا زي ما شرحت لك، أنا أحب أنه يكون في العمل في جهد واضح وفي فكر وفي تنفيذ دقيق. أحب كده، أنا ما أحب الشغل السريع اللي معتمد على يلا كمل لوحة وخلص وغيره وغيره وغيره. يعني في فنانين يرسم لك في اللوحة في الشهر مثلا ممكن 10-15 لوحة، في فنانين يرسم يجيب كانفاس كبير ويرسم عليها ألوان وبعدين يقطعها ويختار. في ناس كده يعني، وأنا ضد الفكرة دي. الفن الإنسان لازم يحترم العمل الفني قبل ما يرسمه، يعني تحترم اللوحة اللي قدامك البيضة دي وتبتدي تشتغل وانت في محبة بينك وبينها. يعني أنا بعمل العمل وأنا أحبه، يعني أنا بتصير عندي في مرحلة من المراحل بالذات لما العمل اللي يتوفق يصير في عندي عشق، أتمنى أني ما أبيع اللوحة، ولكن طبعا الحياة تجبر الإنسان على أنه يبيع.
المعارض ما شاء الله، أول معرض سويته أذكر كان في عمرك كان 17 أو 18.
لا، أول معرض سويته معرض مهم، يعني اللي هو أنا أعتبره أول معرض مهم في المملكة لأنه افتتحته الدولة.
المفتاحة؟
لا، كانت سنة 69، سنة تانية في الانتهاء من سنة تانية في الأكاديمية، فجيت في الإجازة قدي محضر معرض وسويت المعرض هنا في فندق جدة بالاس في ميدان البيع، كان في فندق اسمه جدة بالاس لبيت السليمان يعني، فسوينا المعرض هناك واللي افتتحه وزير المعارف الشيخ حسن آل الشيخ، يعني افتتحته الدولة يعني، وكان في بورتريهات للملك فيصل وأعمال أخرى وفيها شوية حرية، والمعرض استقبل استقبال رائع من قبل المسؤولين ومن قبل حتى الملك فيصل، لأنه أنا أخذت ألبوم للأعمال ورحنا قابلنا الملك ووريته المعرض يعني في كتالوج في لوحة في صور.
إيش تأثر المعارض على حياة الفنان؟ لأنه برضو شاركت لك مشاركات عالمية يعني عديدة. إيش أثر مشاركتك في المعارض على مسيرتك الفنية؟
بالذات لو صار في إقبال على العمل الفني أو إذا مسابقة وفاز العمل الفني في مسابقات وكذا، بتدي ثقة كبيرة للفنان، تديله ثقة في أنه الشيء اللي بيسويه ده أنه هو ماشي على الخط، لأنه في بداية حياة الفنان بيلاقي نفسه تقريبا شوية ضايع، هو لسه ما عنده ستايل، ما عنده أسلوب، بيقلد بيعرض آراء بتختلف، لكن بعد ما يصبح له شخصيته الخاصة به، استقلاليته يعني، ويصير فيه إعجاب لأعماله إلى آخره، فيصير عند الفنان ثقة، ويصير عنده دافع أنه هو يستمر وأنه هو يطور نفسه أكثر وأكثر. فما في شك طبعا العرض والمسابقات هذه مفيدة جدا.
حاولت تأخذ المسار الفني إلى العمل التجاري وسويت مؤسسة؟
ايوه سويت مؤسسة، بس ما كانت عشان انتاج لوحات، كانت ديكور وما ديكور ومش عارف ايه وشيء زي كده، ونجحت جدا في البداية الى 6-7 سنين، وبعدين فشلت جدا كمان في النهاية، يعني بحيث اني فقدت كل شيء ومرضت ويعني وصدمت، لانه التعامل مع الناس المختلفين اللي هو ابتداء من العامل إلى الأمير والملك فارق كبير جدا، ويخليك تضطر أنه أنت شخصيتك، أنا ما قدرت أتحمل الحكاية دي الحقيقة، واللي حصل أنه والناس اللي كانوا يشتغلوا عندي يعني اللي كنت جايبهم يشتغلوا في المؤسسة، في منهم ناس اللي اعتمدت عليهم طلعوا حرامية وغشاشين وورطوني توريطة ضخمة جدا طويلة عريضة، توقف كل شيء كل العمل، وفقدت وخسرت كل حاجة، خسرت مبالغ كبيرة، ولا مني نجحت نجاح كبير إلى درجة أنه جنرال موتورز كانوا جو هنا عملوا كومباوند، أخذوا كومباوند بموظفينهم وبحريمهم وجوني أنا عشان أعمل لهم فرش للكومباوند، كومباوند كبير، وفي في آخر عمل كان منظمة المؤتمر الإسلامي في طريق مكة، إعادة ترميم وتجهيز المبنى، كان مبنى الأمير سلطان إلى أنه يصير مقر لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وده كان آخر مشروع وكان أكبر مشروع، وكان أنجح يعني أنجح مرحلة في حياتي، إلا أنه صار في عملية احتيال في هذه الفترة، وبالتالي فقدت كل شيء، وقررت أنه أنا ما عاد أدخل في هذا المجال مرة تانية. التعامل مع الناس تجاريا وبزنس وما بزنس هذه ما هي حياتي، فرجعت أبتدي أركز على موضوع الرسم وما رسم ونحت وكذا يعني.
بعدين جاء العوض بعدها بسنة تقريبا. جاء العوض.
العوض
بعدها بسنة. حكينا إيش كان العوض؟
أنت قصدك يعني بوابة مكة؟
أيوة.
أيه. والله هو أنا الآن لما بأنظر لحياتي أعتقد إنه اللي حصل ده كله كان ترتيب مرتب من الله سبحانه وتعالى، إني أنا أفقد هنا عشان أبتدي هنا شيء تاني، واللي أبتدي شيء أهم وأكبر، وكان الحقيقة بوابة مكة. فهي الفضل فيها لله سبحانه وتعالى، توفيق منه، إنه كنت قاعد معطل لمدة سنة، فطلب مني أن أشتغل أي شغلانة يعني، فنصحت أن أشتغل في مؤسسة للعمارة يعني، صاحبها يحب أنه هو يفتح قسم ديكور وفن وأشياء زي كده، فرشحوني وتقابلت واتفقنا بدون قبل ما نوقع عقد. فجأة كده طلعت حكاية بوابة مكة، قال لي هي أنت استلم الموضوع ده، وفعلا رحت قابلت الأخ العبد اللي هناك وإيش الموضوع، قال لي والله أنا أبغى بوابة لمكة. قلت له طيب كيف تبغوها؟ قال لي لا أبدا ترجع لكم أنتم. فقعدت أفكر في الموضوع، وبرضو توفيق من الله سبحانه وتعالى، توفقت أني أنا حسيت بعد ما فقعدت أفكر كثير جدا إيش ممكن يكون يعني أهم شيء بالنسبة لمكة المكرمة، أهم شيء إيش هو؟ هو نزول القرآن طبعا. فقررت أنه هو القرآن، وكيف ممكن القرآن ده يكون بواب المكة. وفجأة وأنا يعني في على سرير النوم، قبل ما أنام وأنا مغمض عيني يعني، وأنا عارف ليه، شفت الكرسي اللي بنحط، لأنه في بالي حكاية القرآن 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 كيف القرآن، فشفت الكرسي في المساجد اللي محطوط عليه القرآن قاعد كده ومفتوح. أول ما شفت المنظر ده عرفت إنه هو ده العمل، عملت سكتش عشان لا أنسى ونمت، وتاني يوم ابتديت أشتغل في الموضوع وطلع العمل اللي أنت شايفه ده. وفي عندي سكتش طبعا يبين الـ أول سكتش عملته، هو آخر سكتش، فوريته للأخ صاحب هذا، قال لي إحنا عندنا مكتب في اليونان، يلا روح ونفذ خرائطك ومش عارف إيه ومجسم. فروحت فعلا وعملت الحكاية دي ورجعت وقلت له أنا ما أبغى أستمر معاك، لأنه كان في خلاف بيني وبينه لأمور ما فيش داعي لذكرها الآن. فقال لي طب بس تعال معايا لغاية ما نقدم المشروع للأخ عبد القادر كوشك اللي هو كان أمين العاصمة ذاك الوقت. وفعلا رحنا وقابلناه وقدمته له، أظنه توفى الله يرحمه عبد القادر كوشك، وفاجأ بعد 3 شهور أو حاجة زي كده أنه الملك فهد قرر أنه هو ينفذ مشروع بوابة مكة على حسابه الخاص ب40 مليون. طبعا جاتني الصحافة وابتدوا يسألوا مش عارف ايه وصور وما صور برا مواضيع كثير في الجرائد يعني. وكان في واحد من هذا كان ايوه لما طلع الخبر كده في الجرائد عن اني انا مصمم وكده، الاخ اللي هو صاحب الشركة قال لا مش انت اللي صممت، احنا اللي صممنا. ودخلنا عاد في المهاترات هذه، واتضح انه هو طبعا انا يعني رفعت الموضوع للملك فهد، والملك فهد قرر انه تصير لجنة من وزارة الاعلام انه هم يدرسوا الموضوع ده ويحكموا فيه. حكموا انه انا مصمم البوابة هذه، والحمد لله الان العالم كله يعرف انه انا مصاحب التصميم.
هل تتعود؟ انا احس انه في بعض الانجازات الواحد يتعود خلاص، اوكي انا صممت بوابة مكة، ولا هل الى الان يدهشك كل مرة تدخل مكة وتشوف هذا اللي كان سكتش وفكرة قبل النوم صار مشروع يتوافد عليه الملايين من البشر يعني سنويا؟
هو انا حاطط صورة في واحد من الاصدقاء المصورين وصاحب شركة تبيع معدات وكده، صور بوابة مكة في الليل صورة رائعة وطبعها، وكان عنده وسائل الطباعة دي وجاب لي هي هدية، هذه اللي معلقة وانت بتشوفها في عندي في المكتب
وعلى المدخل انت حاطها.
أيوه.
اول لوحة يعني. أيوه. تنشاف يعني.
فأنا دائما طبعا انا فخور جدا بالموضوع ده، وانا اعتبره هو الارث، ارثي يعني، بالإضافة لبعض أعمال أخرى مهمة، وبالإضافة لجائزة ضيعة صدية للبورتري. يعني هو ده الشيء اللي تركته للأجيال القادمة إن شاء الله.
كان في التصميم شيء ما نفذ؟
النور حول التصميم. أيوة النور ده اللي من وسط القرآن المفروض كان يطلع كشاف يسموه سيرش لايت، يطلع بشكل عمودي وينتهي يتلاشى في السماء، وده في معنى بالمرة كبير وحلو، اللي هو العلاقة بين القرآن وبين السماء، شايف كيف؟ فهذا الشيء ما تنفذ، ما نعرف ليه، يمكن ما انتبهوا له، أو يمكن ما كان من ضمن المواصفات، والله ماني متذكر، ولكني ناديت بالحكاية دي كثير، وفي كثير يعني قالوا فعلاً يعني يبغوا يعني يحاولوا انه هو يدفعوا الى تنفيذ شيء زي كده. فانا منتظر انه ده يتنفذ. والشيء الثاني انه الحرم يعني حوالين البوابه كان فيه جناين حشائش يعني والى اخره، وبعض الاشجار الخفيفه تتنفذ، ومن اليمين ومن الشمال بعض البوتيكات الصغيره كده اللي تبيع هدايا وانت داخل مكه وانت خارج، سوفينيرز يعني عن مكة وعن كل الأمور اللي من هذا النوع، برضو دي لسه ما تنفذت، أو بلا صحة تنفذت بطريقة ما هي حلوة أبدا، وحطوا صور على الجنينة. وأنا كتبت في يوم من الأيام برضو مع واحد من الصحفيين أنه يعني سجن بوابة مكة انسجنت، حطت حوالينها صور، يعني شيء مو حلو. فهذه هي الحقيقة، ده اللي حصل. يعني
هو دائما تصير المشكلة بين التصميم والتنفيذ، بس في الحالة هذه يعني المشروع يعني لا يغفر الخطأ فيه صراحة. يعني
والله أنا ما عاد أقدر أتدخل في الحكاية دي غير بإني أنا أدي وأتكلم وأقول وألاحظ، لكن الناس اللي عليهم الكلام هم اللي لازم يتنبهوا ويتحمسوا للفكرة. يعني
النور كان له برضو حضور في لوحة مكة المكرمة، أظن هي حتى كانت بطلب من الأمير خالد الفيصل.
لا، فيصل بن عبد الله.
الملك فيصل نفسه.
لا، الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود.
كنت أتكلم عن النور، إنه
هي ثلاثة لوحات. أيوه. طلبها.
حكينا عن اللوحة هذه اللي تكلمت مرة عن النور الموجود في اللوحة واللي كذا شعرت فيه ورسمته، كانت كذا لوحة المكة فيها نور. ما
هي لوحة وصفة. هي ثلاث لوحات طلبها الأمير فيصل بشكل واحدة بعد الثانية، يعني رسمت مكة، طلب مكة فرسمت مكة ورحت لمكة طبعا ولفيت وطلعت على الجبال عشان أبغى أشوف الحرم من فوق، فما قدرت أوصل لأني أنا شفته من زوايا ما هي الزاوية اللي أنا أبغاها. أنا أبغى أشوف الحرم وأشوف في الأفق جبل النور اللي نزل فيه الوحي، فالجبل اللي طلعته عشان أشوف الزاوية دي كان كله بيوت وما قدرت أوصل يعني، ولا قدرت يعني أدق على باب أحد أقول له بطلع عندك في السطوح أبغى أشوف، يعني حيحسبوني واحد مجنون. فوقفت هناك وشفت طرف المناير كده بس ماني قادر أشوف يعني مكة فعلا أو قصدي الحرم. فتخيلت نفسي يعني عرفت خلاص المكان وخط صورة للجبال اللي حولي والجبل النور وإلى آخره، ولكن ماني قادر أشوف. فحس يعني لما رجعت البيت وقررت أني أرسم اللوحة قررت أنه أنا أرفع نفسي كأني بطير بحس أني أنا أشوف. فالباقي كله ده اللي أنت بتشوفه عبارة عن، طبعا اعتمدت على خرائط عشان لا يكون في خطأ في تنفيذ الحرم بالشكل الصحيح، ورسمت اللوحة. وكان أهم في اللوحة موضوع نزول النور ونزول الوحي على الجبل وعلى مكة نفسها. وكان الوقت في تنفيذ العمل في نفس مكة يعني ما هو وقت صلاة وإنما هو وقت في الليل، في وقت من الأوقات في الليل، لأنه تلاحظ أنه ما في ناس مرصوصين عشان يصلوا يعني، شايف الناس كده منتشرين وما في ناس كتير يعني. ف يعني أنا قصدت أنه ما يكون هو وقت صلاة وإنما وقت يعني التهجد أو حاجة زي كده يعني. وتلاحظ في اللوحة النور ده اللي نازل من السماء ونازل كمان على غار حراء. هذه لوحة. اللوحة الثانية كانت المدينة وبرضو فيها هناك اللعب بالضوء، وضوء منتشر من القبة الخضراء إلى العالم. واللوحة الثالثة هي لوحة القدس وبرضو هناك فيها الضوء باين في حركة الإسراء من مكة إلى القدس، وبعدين المعراج من قبة الصخرة إلى السماء بهذه الأضواء اللي طالعة. فهذه ثلاثة لوحات كانت الحقيقة بطلب من الأمير فيصل بن عبد الله، وهي ملكه، هي موجودة عنده الآن.
جميل. أذكر قلت مرة أنه الدفعة أول 30 سنة في الفن كانت من الملك فيصل الله يرحمه، والثلاثين اللي بعدها كانت من الأمير خالد الفيصل.
والإيه؟
والدفعة اللي بعدها كانت من الأمير خالد الفيصل.
أيوة، لأنه في أولا هو يعني أنا اشتركت في بدعوة منه في قرية المفتاحة في أبها، وسويت ورشة عمل هناك وأدوني استوديو لأنه كان هو مسوي قرية للفنانين، وده كان شيء عظيم جدا الحقيقة، لأنه هو نفسه فنان، فكون أنه هو استطيع أنه هو يؤمر بإنشاء قرية وكان هو مشرف على القرية دي. وأعتقد هي كانت قرية موجودة قديمة ولكنها عائلة للسقوط أو شيء زي كده، فأحيوها وكونوا هذه القرية وصار فيها مراسم فأنا أخذت مرسم وقعدت أرسم، وكان في فنانين وفنانين وشباب صغار سويت ورشة عمل وإلى آخره. وبعدين سوينا معرض في الأخير وعزمنا الأمير خالد، وكان معاه الأمير بدر بن عبد المحسن الشاعر، وجو افتتحوا المعرض وجو للاستوديو عندي وشافوا عمل أنا كنت رسمته للشباب ساعتها، يعني قصدي على الطبيعة، وأخذنا صور هذه يعني أنا حاططها برضو موجودة عندي. فكانت الحقيقة وبعدين بعد الكلام ده كله صار في احتفالية كبيرة جدا، وقدم الأمير جوائز اسمها جائزة المفتاحة، لأنه هي القرية اسمها المفتاحة كانت، لمجموعة من الفنانين من ضمنهم أنا، وكان من ضمنهم كمان ناس تانين مشهورين يعني، من ضمنهم أظن ما نعرف ظلال مداح ولا محمد عبدو، الأمير فيصل بن عبد الله على أساس رعاية الشباب، مجموعة يعني شخصيات مهمة، وكانت هذه الحقيقة دفعة بالنسبة لي أنا، وتعتبر من الجوائز اللي أنا أفتخر بها جدا، بالرغم أني أنا أخذ جوائز في إيطاليا وكده، تعتبر جوائز يعني برضو عالمية، ولكن أنا أفتخر بهذه الجائزة أكثر من كل الجوائز. ليه؟ لأنها جاية من إنسان أولا هو فنان وحاكم لمنطقة ومحب للفن، فبالنسبة لي أنا فخر كبير.
جميل. هذا الدعم يعني ما شاء الله على من أيام الملك فيصل، حتى الملك عبد الله أذكر أهديته رسمة وتصورت معاه جنبها.
أيوة، هو طلب عنده، لو كانت صورة أبيض وأسود قديمة وهو على فرس بيسوي عرضة، هو قال لي إنه هذه آخر عرضة، هذه آخر عرضة أنا سويتها على حصان يعني على فرس، ورسمت اللوحة دي وقدمت له هي، فكانت من ضمن الأعمال اللي أنا أفتخر بها، لأنه سمحت لي إني أنا أتقابل فيها مع الملك عبد الله وأجلس معه أكثر من مرة عشان اللوحة دي، وأخذنا صور عنده في القصر وجنبنا اللوحة، وبعد كده صارت لي فرص إني أنا أقدم للملك عبد الله أعمال أخرى، وكانت آخر عمل هو عمل رجل أو ملك الحوار اللي هي اللي الآن معروضة في مركز الحوار، حوار الأديان في
النمسا،
فيينا.
في فيينا
في النمسا. أيوة. ومعروضة في صالة خاصة وكل الزوار يروحوا ياخذوا صور معها، وفخر بالنسبة لي أنا، مصدر فخر كبير.
أكيد. في الستينات أذكر كان في مانشيت في جريدة مكتوب فنان ناشئ يحتاج إلى الدعم والتشجيع. ما أدري إذا تذكرها ولا لا. تحس إنه حصلت على الدعم والتشجيع المطلوب؟
حصلت. نعم حصلت.
من أعلى المستويات.
أيوة من أعلى المستويات.
مكة دائما حاضرة عندك. يعني حتى دوبي أتذكر لوحة بعد أحداث 1400 أحداث جهيمان. شعرت يعني اللوحة هذه متى جتك فكرتها؟ أول ما بدأت الحياة
يعني، ولا والله بعد ما يعني كون أنه يحصل احتلال الحرم المكي و يعني إيقاف الصلاة لمدة أظن 10 أو 15 يوم وإطلاق النار من فوق المآذن والكلام اللي حصل ده كله، يعني كثير من الشباب الآن ما يعرفوا الكلام ده، يعني ما يدروا عنه، لكن دي كانت فجيعة يعني بالنسبة للعالم الإسلامي كله. فيعني هي يعني في التاريخ حصلت أظن مرتين ثلاثة، الحجاج مش عارف إيه، إبرهة، وأخينا ده اسمه هو نسيت
جهيمان،
ها
جهيمان.
فأحد يعني بالنسبة لي أنا كانت صدمة، وكنت متابع الموضوع، ولما قضوا عليه ومسكوه وأنا شفت الصورة اللي هم ماسكينه قاعد على مربوط كده وقاعد على السرير، فقررت إنه أنا أرسم لوحة تعني الموضوع، يعني لها لا يعني تمثل الموضوع هذا، فرسمته على صحن أمام الكعبة، اللوحة اللي أنت شايفها دي، وجسمه جسم ثعبان، وهذا الثعبان يعيش على شرب الدم، لأن أنا بحثت إيش يعني أشرس أنواع الثعابين في العالم، وجدت إنه هو ده. فكانت اللوحة دي برضو اتنشرت في المجلات وفي الجرائد، وكان لها تأثير كبير. أيوة نعم إلى الآن.
جميل. أذكر برضو لك لوحة لمكة قديمة اللي رسمت فيها القوافل أو مثلت فيها تاريخ القوافل لمن كانت تطل على مكة، كان فيها رجل راكب ناقة.
أيوة هذه لوحة قديمة جدا جدا، ويعني كانت في بداية حياتي اللي فيها يعني برسم بجرب وكده، يعني ما هي شيء مهم يعني.
بس مكة كانت حاضرة من البداية في مشاركة.
طبعا أنا طفولتي في مكة.
أنت ما عشت في المدينة؟
لا لا
الوالد عاش في المدينة صح؟
الوالد من المدينة وماما أمي من مكة.
أيوه.
إيه. ولكن حياتنا كانت في مكة في البداية، وبعدين عاد أنا طبعا أنا ولدت في القاهرة أول شيء، وبعدين عشت بداية حياتي في مكة، وبعدين رجعنا مرة تانية القاهرة، وبعدين جيت على جدة، وبعدين رحت على بيروت، وبعدين رحنا على الهند، وبعدين يعني اتنقلت من مكان لمكان حول العالم ممكن زي المشردين والمشتتين مع الوالد. زي ما قلت لك الوالد يعني ما كانت الحياة معاه سهلة يعني بسبب آراءه وأفكاره وكده. ف ايوه طبعا هي مكة، وكثير من اللوحات اللي انا رسمتها من اثر انطباعاتي عن حياتي في طفولتي في مكة.
تشعر انه الفنان، قبل اللقاء كنا نتكلم عن الهوية اللي موجودة عند الشباب الان، تقول الشباب صار ما عندهم كذا هوية عربية اسلامية واضحة، ضروري الفنان يكون جزء من هويته؟
يعني هو في فنانين يقول لك يا اخي الفن حر والفن لا جنسية له ومش عارف ايه، وده كلام صحيح. انت فنان انت حر تسوي اللي تبغاه، لكن انا احس انه اذا انت عايش يعني انا اشوف مثلا الفنان الياباني فنان الصيني بيرسم شيء امريكي، ما معقول بيرسم حاجة لها علاقة بفرنسا. هل عمرك شفت لوحة صينية فيها مثلا
باريس.
برج ايفل ولا حاجة زي كده؟ ابدا. كل فنان لازم يعني يمثل تاريخ حياته. انا 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 مالي شغل بالفنانين ولا بدي افرض عليهم ولا، ولكن انا بقول لك انا شخصيا انا امثل الحياة اللي انا عشتها. انا ابغى انه في يوم من الايام الاجيال القادمة الناس في العالم يشوفوا اعمال فنية ضياء عزيز دية تمثل الحياة اللي كانت المملكة العربية السعودية ومكة وجدة بالذات كيف كانوا عايشين، ايش هذه الملامح اللي احنا بنشوفها، هذه حياة ناس في ديك الفترة. أنا بتكلم على شيء بعد الأجيال في مئات السنين، يعني زي ما احنا بنشوف الآن في المتاحف في العالم أعمال لفنانين عاشوا قبل 400 سنة قبل 100,000 سنة، كيف كانت أعمالهم، كيف كانوا عايشين، إيش حياتهم، إيش فكرهم، إيش واضح أنه كان أهم شيء عندهم موضوع الدين والمسيحية والكثير من الأعمال من هذا النوع. فهذه ثقافة بتقدر تعرف وتشوف كيف الناس كانوا عايشين، إيش هي أفكارهم، إيش هي حياتهم. وأنا أبغى هذا الشيء اللي يعني أنقله إلى الأجيال القادمة إن شاء الله، وأنا لسه بأرسم يعني مستمر، وفي نفس الوقت بتأثر بالأحداث زي الحدث اللي دوبنا تكلمنا عنه أو أحداث فلسطين، أطفال الحجارة مش عارف إيه، يعني داعش ما داعش، لا إلى الآن أنا في حاجات بتحصل صادمة في الحياة في حياة الإنسان، الواحد بيستغرب كيف ممكن يكون في بشرية من هذا النوع ويسموا نفسهم أوادم وناس يعني، ويكونوا بهذا النوع من التفكير ومن القسوة ومن من الظلم يعني. فلازم الفنان يتأثر بهذه الأشياء ويحاول إنه هو يعبر عنها، ما يبغى لها كلام.
المشهد الفني عند الشباب الآن تحس انه المشهد الفني الشبابي السعودي عاجبك مو عاجبك؟ ايش ينقصه تحس؟
والله في شباب ما شاء الله عليهم شطار، وواضح انهم بيبذلوا جهد كبير، ولكن في شباب تاني بيستعجل كثير في عمله، ينفذ بسرعة وما بيهتم بالدقة بما يلزم، وانا اشوف انه هذا ما هو شيء كويس، لأنه هذه ما هي الرسالة. رسالة الفن، رسالة الفن مفروض تكون أرقى من كده وأعمق من كده. أنت مو لازم تخلص في الشهر 20 لوحة يا سيدي، لو خلصت في الشهر لوحة واحدة ولكن فيها ذاك العمق وفيها ذاك المفهوم وذاك الفكر، فأنت ما في شك أنك حيكون للوحة دي لها تأثير أكبر وأقوى بكثير من لو كان أنت عملت 10-15 لوحة في الشهر وكل لوحة مستعجل فيها مخلصها في خلال كذا ساعة يعني، إلا إذا كنت عاد عبقري ومن هذا النوع يعني تسوي كده تطلع لوحة.
دائما العباقرة أمثالك يكون عندهم مو دائما يعني أحيانا يكون عندهم انفصال نوعا ما من واقعهم. أشعر أنه هذا الانفصال مش موجود عندك، أشعر أنه علاقتك في أبنائك الثلاثة جيدة ما شاء الله، حتى عايشين في نفس البيت وأحفادك الثمانية. كيف قد إيش دائما نسمع أنه الأجداد مهما كان لهم إرث عظيم أحفادهم هم أغلى شيء في حياتهم.
طبعا
إيش قيمة الأحفاد الثمانية لضياء عزيز؟
وكمان الأحفاد تعتمد على سنهم، يعني الأحفاد أول ما يبتدوا بيكونوا مزعجين جدا كم شهر الأولانين، البكاء وال يعني الوضع اللي أنت تعرفه، بعدين يبتدي على 6 شهور وسنة إلى سنتين ثلاثة بيصيروا حاجة في منتهى الجمال هذول الأطفال. أنت تعرف إنه كل شيء صغير طفل، حتى الحيوانات، الدجاج الصغار، كتاكيت، البساس، الكلاب، أما عاد البني آدم وفي هذا السن الصغير بيكون هو القمة في الجمال والروعة، في براءتهم وجمالهم ونظراتهم وأهم شيء البراءة، إن هم في منتهى البراءة وفي منتهى العفوية. ممكن عمره 3 سنين وش يسألك سؤال تستغرب إنه هو سأله وما يهمه، والله يا بابا في عينك في حاجة مش عارف إيه، في إذنك مدري إيش في يعني شيء طبيعي وشيء جميل جدا، شكلهم جميل بيكون جدا. بعدين شوي شوي يكبروا ويبتدوا يتعلموا اللآمة والعفرة والشقاوة، ولين يبتدوا يصيروا يدخلوا المراهقة وكده يبتدوا بقى يستقلوا شوية ويبعدوا عنك، لأنه أنت بتكون من اللي بينتقد أحفادك، ما تبغاهم يغلطوا، لا تسوي ده، ما يصير كده، مش عارف إيه، يبتدوا يبعدوا عنك لأنه بيشوفوك أنت بتنتقدهم كتير، فاهم؟ فمع الأسف يعني، ولو أنه المفروض يشكروا جدهم أنه هو بيحاول أنه هو، بس يبدو أنه يعني كثرة الانتقاد بيتأثر عليهم.
هي مرحلة أتوقع وتعدي يعني.
هي مرحلة وتعدي. أيوه. يكبروا بعد كده لما يكبروا يجيبوا بزورة يعرفوا أنه
أيوه. دائما يقولوا زامر الحي لا يطرب، تشعر أنه أبنائك وأحفادك يشوفوك جدنا ولا يشوفوا أنه أنا ضياء عزيز؟
لا، هم في يعني هم الحقيقة معتبريني كأني صاحبهم كأني صديقهم، يعني ممكن ياخذوا علي، يعني ممكن يتكلموا معي بطريقة كأني واحد قدهم يعني
ما يدروا أنه ملك فيصل قام لما دخلت مجلسه، لازم تقول لهم
بالنسبة لهم ما تفرق.
أيوة هي ما تفرق، هو أجمل أنها ما تفرق.
أيوة
أجمل أنها ما تفرق. أيوة
طبعًا.
يصير يعني يصير بينكم كذا نقاشات بين الأجيال؟
يصير إيه؟
نقاشات بين الأجيال.
أيوة طبعًا، نحن نجلس مع بعض في كثير من الأحيان. قبل كورونا كنا نتعشى مع بعض، بس دحين لأنه ابني يشتغل والبنات في منهم يخرجوا مش صاروا هم يخافوا عليا، وقررنا إنه هم يتعشوا لوحدهم وأنا أتعشى لوحدي. ولكن قبل كده كنا نجلس ونبتدي نناقش أمور كثير من الأمور لها علاقة بالحياة وبالدين، يسألوني أسئلة لأني أنا العجوز اللي يبغوا يسألوه ويعرفوا كل شيء منه. ففي بعض الأمور لها علاقة بالوجود وبالشيء اللي بيدرسوه في المدارس، أسئلة تيجي عندهم في حاجات متناقضة، ليش كده مش عارف إيه، أمور لها علاقة بالدين. وفي لوحة أنا رسمها في نفخة في الصور وتشوفوها بعدين، اللي هي وإذا نفخ في الصور.
متى رسمت اللوحة
هذه؟ قريب.
ليش؟
لأني صرت في الفترة الأخيرة كثير في الأمور دينية صرت أرسم عنها، يعني لها علاقة بالدين ولها علاقة باليوم الآخر ولها علاقة ولسه في أمور زي كده راح أرسمها برضو في بالي، يعني لأنه في أسئلة كثير لازم الإنسان، أعتقد أنه رسمها أكثر بيان من الكلام فيها،
مع أنه حتى الكلام لك نصوص جميلة. يعني طحت على النص أبغى أقرأ لك منه جزء بسيط، بس هي لحظة لحظة تجسد انطباعا، انطباع مفعم بالمشاعر والأحاسيس، انطباع تكون عبر لحظة أو عبر حياة كاملة، لحظة مضت، لحظة في الذكرى، لحظة تحررت من إطار الزمن رغم حصرها في إطار ذي بعدين. إننا نعيش حاضرا لا يلبث أن يصبح ماضيا وذكرى وانطباعا، كل ذلك في لحظة. نحن لا نملك هذه اللحظة، ولكننا نملك ذكراها في مشاعرنا ووجداننا، كما أننا لا نملك لحظة آتية ولكننا نستطيع أن نطلق لها عنان خيالنا لتتحرر هذه اللحظة مرة أخرى من إطار الزمن وتصبح انطباعا خياليا مطلقا. هي خفقة قلب أشعر بها على غير المعتاد لتبدأ الريشة حركتها الهادئة أحيانا والمحمومة أحيانا أخرى، أو لتتوقف هذه الريشة عن الحركة لتعلن عن ولادة لوحة جديدة. هي نظرة ألم أو نظرة أمل بين الظل والنور، هي لون بشرة أو لون تراب بين الظل والنور، أو ميلاد ورقة شجرة مفعم بنور الحياة على غصن يكاد أن يفقد الحياة. هي سكون تام وهي صوت صاعق، هي انسجام كامل وهي تناقض تام، هي لوحتي هي حياتي.
إيش رأيك في الكلام ده؟
كلام جميل، خير ختام للقاء.
خير ختام.
شرفت صراحة، شرف عظيم جدا لقائك عم ضياء.
الله يخليك.
وسعيد،
وأنا سعيد جدا بوجودك وب بالكلام معك.
أصدقاء مربع الرائعين، شكرا لاستماعكم كامل اللقاء. أتمنى أن أخذكم في سيرة كاملة وشخصية وجميلة للعم ضياء، وأتمنى أنها كانت رحلة ممتعة وملهمة. شاركوا اللقاء مع أصدقائكم المهتمين بالفن، وربما مع أبائكم وأمهاتكم اللي أنا متأكد أنهم يعرفون ضياء عزيز ضياء، لكن ربما ما يعرفون القصة الكاملة وراه. سمعوهم أغنية نغري نغري نغري، هو متأكد أنها بترجعهم لأيام وذكريات حلوة. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.